قال وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية يجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية هذه رواية عن أحمد وليست المذهب. وهنا أنبه تنبيها أن الكتاب أو المؤلف وإن كان في مذهب معين فقد يكون لصاحب التأليف قد يكون له اختيار يختار من إحدى الروايات، وهذا ما يحصل مع الإمام ابن قدامة رحمه الله في هذا الكتاب وفي كتابه المغني. فلهذا الإنسان لو كان يبحث ويريد أن يقول هذا مذهب الحنابلة فعليه أن يتأكد، لا يعتمد فقط على ما يجده لابن قدامة هنا أو في المغني، لأنه قد يختار اختيارا حسب ما يظهر له يأخذ بإحدى الروايات لا تكون المعتمدة في المذهب. أنت لو صبرت لسمعت الجواب. فالإمام أحمد رحمه الله له روايات في كثير من المسائل، يكون له رواية وروايتان وثلاث روايات. المتأخرون من الحنابلة اصطلحوا على قواعد معينة لمعرفة ما هو المذهب، واعتمدت كتب أيضا معينة لتحديد ما هو المذهب. من هذه الكتب المهمة التي توضح لك، يقول لك الرواية كذا والرواية كذا والصحيح من المذهب كذا، كتاب الإنصاف للإمام المرداوي رحمه الله. الإنصاف للمرداوي هذا عمدة في تحديد ما هو المذهب. والمرداوي هذا يسمونه المنقح، إذا رأيت في الشروح قال المنقح، لأنه عنده كتاب اسمه التنقيح وعنده تصحيح على الفروع، فهو منقح. وفي مسائل قليلة قد يخالف نفسه، يعني يرجح المذهب أو يعتمد المذهب مثلا في التنقيح خلافا لنا في الإنصاف. وعندنا من كتب المتأخرين كتاب كشاف القناع وكتاب شرح منتهى الإرادات، كلاهما الإمام البهوتي رحمه الله. فهذان كتابان معتمدان في المذهب، غالبا سيكون المذهب ما فيهما غالبا. إذن من الخطأ أن يأتي باحث ويجد ترجيحا أو اعتمادا لابن قدامة، خاصة لأن ابن قدامة إمام كبير ويختار ويرجح. فمن الخطأ أن تقول هذا مذهب الحنابلة وتمضي، بل لابد أن تتأكد. هذا مثال لما خالف فيه ابن قدامة رحمه الله، أو لما خولف فيه ابن قدامة. ابن قدامة متقدم على هؤلاء، متقدم على المرداوي وعلى البهوتي. فلما أسس المتأخرون أو ثبت المتأخرون قواعد اختيار واعتماد ما هو المذهب، وجدنا أن هذا الاختيار ليس هو المذهب. ما هو المذهب في هذه المسألة؟ أن جميع النجاسات تغسل سبعا، طبعا باستثناء ما سيأتي النجاسة على الأرض، نجاسة بول الرضيع، لكن في العموم ليس كما قال. هو يقول ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، والمذهب يقول بل تغسل سبعا كنجاسة الكلب والخنزير. طيب، قال تغسل نجاسة الكلب سواء أصاب الشيء بريقه بلعابه بعرقه ببوله فلا بد أن يغسل سبعا. والكلب عندنا فيه النص الصحيح الثابت، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، وهذا متفق عليه. والأولى أن يكون التراب في الغسلة الأولى أو مع الغسلة الأولى. وقضية استعمال التراب إذا كان الشيء المغسول لا يتضرر بالتراب. يعني لو فرض أن عندك ثوبا من حرير وإذا غسل بالتراب تلف أو تضرر فإنه يستغنى عن التراب. والحنابلة يقولون إنه على سبيل العموم يجزئ عن التراب أشنان ونحوه. أشنان هذا شيء شبيه بالصابون، فيقولون إنه يجزئ عن التراب استعمال الصابون. الصحيح أنه لا يجزئ عن التراب إلا إذا خفنا تضرر الشيء بالتراب. والمعاصرون يقولون يعني هناك حكمة في اشتراط التراب، وأن لعاب الكلب خاصة فيه دودة لا تزول إلا بالتراب. فضل
يتعدل الإناء الأكواب وكل شيء.
نعم، هذا الكلام ليس خاصا بالأواني، هذا الكلام يشمل كل ما تنجس من الكلب أو بسبب الكلب من لعابه أو عرقه أو بوله، سواء أصاب فراشا أو ثيابا أو آنية. طيب، يقول نعم طيب سنذكر هذا إن شاء الله. الآن في الكلب عندنا فيه نص، لن نقول هذا الكلام، يعني بالنسبة للكلب فيه نص، بقية النجاسات سنبين هذا. قال والخنزير. طيب، ما الدليل على أن الخنزير تغسل نجاسته سبعا؟ الدليل هو القياس. قالوا قياسا على الكلب ولأنه أقبح وأشد تحريما إلى آخره. والصحيح في هذه المسألة أن الخنزير لا يقاس على الكلب، لأن الخنزير كان موجودا والشريعة حرمته، ولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم أو لم يأتي في نص لا من الكتاب ولا من السنة أن الخنزير تغسل نجاسته سبعا، فيكون كسائر النجاسات. احنا يعني المعذرة، سنحاول أن نقلل الأسئلة حتى نمضي حتى نمضي. قال ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية. قلنا هذه الرواية، والمذهب أنها تغسل سبعا. وما هو الدليل على السبع؟ قالوا القياس أيضا. والصحيح في هذه المسألة أنه لا يشترط عدد، بل نقول النجاسة عين خبيثة إذا أزيلت زال الحكم. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فهذه النجاسة عين خبيثة إذا زالت زال الحكم. إذا زالت بالغسلة الأولى أو بالثانية أو بالثالثة أو بالعاشرة فهي أمر طارئ على المحل. المحل كان طاهرا وطرأ عليه نجاسة، فإذا أزلناها زال الحكم. قال وإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها. إذن المذهب يقول هذا، إن نجاسة الأرض مختلفة. أولا، إن كانت النجاسة لها جرم، جرم يعني مادة كثافة، مثلا يعني روث كلب مثلا عزكم الله، إن كانت النجاسة لها جرم فلا بد من إزالتها أولا، ثم يصب الماء على محل النجاسة. فصبة واحدة تذهب بعينها، لا تبقي لها أثرا، المقصود لا تبقي لها أثرا. والدليل على ذلك حديث بول الأعرابي وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صبوا عليه سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. وذكر المؤلف الحديث قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعراب ذنوبا ذنوبا من ماء. الذنوب هو الدلو أو السجل. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح. إذن هذا أيضا على المذهب قسم من النجاسة مختلف. فعندنا نجاسة مغلظة، نجاسة الكلب والخنزير، وعندنا نجاسة الأرض، وعندنا نجاسة مخففة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. الغلام يعني الذكر الرضيع الذي لم يأكل الطعام اشتهاء بهذا القيد، يعني لم يشتهي الطعام. يعني لو سئلت: ما رأيك في بول هذا الغلام الذي له أسبوع وقد أطعمناه تمرا؟ يعني أنت جئت لهذا الغلام الذي له شهر وأعطيته التمر طعم، هل هذا بوله كبول الكبير لأنه طعم؟ يقال: لا، لأن هذا لا يشتهي الطعام. إنما يشتهي الطعام الصبي في الغالب، ربما بعد 6 أشهر ربما أكثر. فالغلام الذي لم يأكل الطعام اشتهاء بوله مخفف في حكمه فيجزئ النضح. ما هو النضح؟ النضح أن تتبعه الماء أو أن تصب عليه الماء دون فرك ولا عصر. لا تفرك ولا تعصر، لا يشترط العصر ولا الفرك. إذا النضح أن تصب عليه الماء أو أن تتبعه الماء أو أن تغمره بالماء دون فرك ودون عصر. وهذا تخفيف. ونعم، لا ليس رش، إنما يغمر بالماء، يصب عليه الماء. فهذا تخفيف في حق بول الغلام دون بول الجارية. وعندنا الحديث في ذلك عدة أحاديث، منها حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. نضح الماء ولم يغسله، يعني تقصد الرش يعني بيدك وترش. نعم لا بأس، هذا هو الصب أيضا، لكن ليس بالرشاش. يعني هذا يسمى نضحا، تأتي بالماء وتصب بيدك تغمره بالماء. وما الحكمة في التفريق بين بول الغلام وبول الجارية؟ اجتهد الفقهاء في بيان الفرق. منهم من قال إن بول الغلام أخف من بول الجارية في النجاسة، منهم من قال إن الشريعة راعت التخفيف على الناس لأنهم في الغالب يحملون الغلام أكثر من حمل الفتاة، ومنهم من قال إن بول الغلام ينتشر إذا خرج بخلاف بول الجارية فيكون في مكان واحد. المقصود أن الشريعة خففت على المكلفين بهذا الحكم. قال: وكذلك المذي ويعفى عن يسيره ويسير الدم إلى آخره. وكذلك المذي، ما معنى وكذلك المذي؟ أي ماذا؟ أي ينضح. وكذلك المذي أي يخفف في أمره فيكتفى بالنضح. طيب، المذي هذا عندنا فيه عدة نصوص ومهم أن تعلموها. يعني المذي الآن خروجه ماذا يترتب عليه؟ وإذا أصاب البدن ماذا نفعل؟ وإذا أصاب الثوب ماذا نفعل؟ هذه أحكام تتعلق بالمذي. فأولا، خروج المذي ما هو؟ المذي هو سائل يخرج عقب الشهوة غالبا،
يعني عقب الانتشار، ولا يعقبه فتور، يعني إذا ثارت شهوة الإنسان فقد تخرج قطرات قليلة، هذه تسمى المذي، يعني يخرج عند ثوران الشهوة أو في بداية الشهوة، هذا المذي قطرات قليلة، هذا المذي نجس وخروجه ينقض الوضوء، من حكم الأول أنه ينقض الوضوء. وإذا أصاب البدن، البدن وجب غسل البدن، الحكم الثاني يغسل البدن. والحكم الثالث إذا أصاب الثوب اكتفي بالنضح، اكتفي فيه بالنضح، يعني لا يجب غسل الثوب. والحكم الرابع أنه يجب غسل الذكر والأنثيين منه، الأنثيين يعني الخصيتين، يجب غسل الذكر والخصيتين ولو لم يصبهما شيء، هذا حكم تعبدي. إذن هذه أربعة أحكام تتعلق بالمذي، أربعة أحكام تتعلق بالمذي. وعندنا فيه حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، استحى علي أن يسأل لأنه زوج ابنته، قال: لمكان ابنته مني. فسأله فقال: فيه الوضوء، متفق عليه. ولمسلم: اغسل ذكرك وتوضأ. ولأبي داود: يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. وفي رواية: انضح ثوبك. إذن الثوب ينضح. وفي حديث سهل بن حنيف، سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فقلت: يا رسول الله، فكيف بما أصاب ثوبي، فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه. إذن المذي ينقض الوضوء ويجب غسل البدن منه إذا أصاب البدن، ويكفي في الثوب النضح، ويجب غسل الذكر والأنثيين منه. قال: ويعفى عن يسيره، يعني لو فيه شيء يسير، قطرة نقطة يعفى عنها. وكذلك عن يسير الدم، لو قطرة أو نقطة من دم، وما تولد منه، منه يعني من ماذا؟ أقرب مذكور من الدم، ما تولد منه أي من الدم، كالقيح، ما تولد منه من القيح ونحوه، قيح الصديد، هذا يتولد عن الدم، يعفى أيضا عن يسيره، يعني قطرة قطرتان من دم، من قيح، من صديد. وفهم من هذا أن القيح نجس، صحيح؟ وفهم أيضا منه أن الدم نجس، وهذا هو المذهب ومذهب الجمهور، أن الدم نجس وأن القيح نجس وأن الصديد نجس. نعم، لأنه قال نعم. وكذلك المذي ويعفى عن يسيره ويسير الدم، إذن يعفى عن يسيره أي يسير المذي، يعفى عن قطرة مثلا من المذي، ويسير الدم، وما تولد منه، يسير القيح ويسير الصديد يعفى عنه أيضا. وما هو اليسير والكثير؟ قال: وهو ما لا يفحش في النفس، يعني أنت في نفسك تراه ليس فاحشا، تراه شيء قليل، قطرة قطرتان، نقطة نقطتان. طيب، هل الدماء كلها نجسة أو بعضها نجس وبعضها طاهر؟ هل الدماء دم الحيض نجس؟ طيب، دم النفاس نجس؟ طيب، هذا محل يعني اتفاق.
الدم المسفوح
وهو الذي يخرج عند الذبح، دم الكثير، وهذا نجس. طيب، أيضا دم الجراحات من الآدمي، من الإنسان، يعني جرح فسال دمه، ما حكم هذا الدم؟ الجمهور على أنه نجس. والقول الشيخ العثيمين رحمه الله يقول القول بأنه طاهر قول قوي، القول بأن الدم الخارج من الإنسان من غير السبيلين دم الجراحات القول بطهارته قول قوي. طيب، عندنا دماء أخرى، الدماء التي في اللحم ليس المسفوح، ما بقي في العروق وفي اللحم هذا طاهر. طيب، دم السمك طاهر، الكبد والطحال دمان، الكبد دم والطحال دم، حلت لنا ميتتان ودمان. طيب، دم الحشرات التي ليس لها دم سائل كالذباب والبعوض، فيها دم لكن لا يسيل، طاهر، ما الدليل على طهارته؟ أن الشريعة، نعم، حديث الذباب، لما أمرت بغمس الذباب في الإناء، والغالب أنه يموت بذلك. إذن عندنا نستطيع أن نقول أن الدماء الطاهرة منها دم السمك ودم ما لا يسيل دمه كالذباب، والدم الذي يبقى في الحيوان المذكى بعد تذكيته كالدم في العروق والقلب والكبد والطحال، هذه خمسة. ودم الشهيد عليه طاهر، دم الشهيد عليه. ثم السابع، دم الآدمي، دم الجراحات الخارجة من غير السبيلين القول بطهارته قول قوي. نعم، لا لا، المذهب أن الدم نجس، لكن هذه الأشياء التي ذكرتها جميعا بخلاف دم الآدمي هي مستثنات على المذهب، يعني هذه الستة طاهرة على المذهب. نعيدها: دم السمك، طيب، ودم الجراد، ما ذكرنا دم الجراد، ودم ما لا يسيل لعله يدخل فيه الجراد أنه لا يسيل الدم كالذباب، والدم الذي يبقى في المذكات ودم الشهيد عليه طبعا والكبد والطحال، هذه كلها مستثنات على المذهب أيضا. دم الجروح قلنا هذا فيه خلاف، دم الجروح أو دم الآدمي عند الحنابلة نجس، دم الشهيد عليه، نعم هكذا يقول الفقهاء، لهذا لم يؤمر بغسله. قال: ومني الآدمي، طيب، قال: ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر، ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. أفادنا مسألتين: المني، مني الإنسان، وهذا مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي كذلك، طهارة المني وهو القول الراجح، وهو القول الراجح طهارة المني، خلافا للإمامين الكبيرين أبي حنيفة ومالك رحمهم الله. ومن أدلة الحنابل على طهارة المني ذكر الحديث عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها
قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. هذا صحيح، نعم، متفق عليه. نعم عندهم أدلة أخرى، لكن انتبه لهذا الدليل، كنت أفركه فركا، لو كان نجسا ما صح فيه الفرك فقط، الفرك لا يزيل النجاسة، الفرك
صح في النعال طهرتها على الأرض بالترتيب على الأرض.
لكن هل يقول أحد أن الثوب كالنعال؟
ربما يكون في كيفية تطهير المني هكذا.
جميل هذا
النص يعني.
على كل هذا لا يقول به المخالف أيضا، يعني هو الحديث حجة على المخالف سواء ذهب هنا أو هنا. نعم النعال فيه تخفيف التراب ويمشي عليه ويطهره، يعني قضية مختلفة. لكن الذين يقولون بنجاسة المني لا يكتفون بالفرق، يقول لابد أن يغسل. فنقول لهم ماذا تفعلون في هذا الحديث؟ كنت أفركه. طبعا لهم أجوبة، يعني ليس بهذا لا تظن الفقهاء كي يتعملون يعني، لكن جميعهم مجتهد، ومن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. وهذا والحمد لله فيه تخفيف عظيم على الناس، فيه تخفيف ورحمة أن يقال أن المني طاهر، فقد لا يتمكن كل إنسان من غسل ملابسه طيب، ولكن لا شك أن المستحب غسله لا سيما إن كان رطبا. يعني في صحيح البخاري وإن أثر كنت أغسله وإن أثر البقع في الثوب، رجح الحافظ بن حجر من مجموع الروايات أنه بقي أثر المني في الثوب حتى مع الغسل، يعني غسل ويخرج من سلم الصلاة فيه، هذا كله يدل على طهارة المني، إضافة إلى ما ذكروه أن هذا أصل الإنسان. وطبعا هذا يجاب عنه بول وبول، إذن هذا مني الآدم طاهر، وبول ما والاحتياط أن يغسله الإنسان خروجا من الخلاف، وبول ما يؤكل لحمه طاهر، يعني بول الغنم وبول البقر وبول الإبل وبول الخيل، كل ما يؤكل لحمه فبوله طاهر. وما الدليل على ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصلاة في مرابض الغنم، أماكن إيوائها وجلوسها، ورخص في شرب أبوال الإبل. العرانيين الذين أتوا المدينة ومرضوا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها. بعض الناس يقول هذا للتداوي، فيقال له إن الشريعة لا تأمر بالتداوي بالمحرم، وهذا حديث إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. هذا دليل على طهارة بول ما يؤكل لحم، وهذا أيضا من التخفيف على الأمة، لأن الإنسان إذا عنده ماعز مثلا غنم فسيصيب ثوبه شيء من بولها أو من روثها. بول وروث، يعني أضف هذا، بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. والشارح قال فإن قيل إنما أذن في شرب أبوال الإبل للتداوي قلنا لا يصح ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء، رواه أحمد في كتاب الأشربة، وله ألفاظ أخرى. لو سئلنا ما هو الحيوان الذي يؤكل لحمه؟ طيب هذا دعونا من هذا السؤال. نعم
لا خلاص تركناه. ما هو الحيوان الذي يؤكل لحمه؟ طبعا في أشياء معروفة وفي أشياء يجري فيها خلاف. الخيل، الخيل يعني لا شك في حل أكله، قد أكل أكله الصحابة في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن كره أكله من الفقهاء قالوا إنه آلة الجهاد، وليس هناك نص في تحريم أكل الخيل أو النهي عن أكله. باب الآنية، لما ذكر الفقهاء المياه فهذه المياه سائلة لابد لها من أوعية وظروف، لابد لها من ظرف من وعاء، فناسب أن يتكلموا على الظرف والوعاء حتى يبين لك أيضا الآنية قد تكون نجسة. تفضل. ما احنا قلنا يعني ما هو ضابط اليسير؟ قال يعفى عن يسير البذي ويسير الدم ويسير القيح. ما هو اليسير؟ الذي لا يفحش في نفس الإنسان، يعني لا يراه فاحشا، لا يراه كثيرا. اختلفوا هل العبرة بنفس الإنسان أو بالناس، ما لا يفحش في نفسه هو أو في نفس الناس. الأفضل اعتماد ما لا يفحش عند أوساط الناس، لأن قد يكون هذا الإنسان موسوسا فعنده الشيء القليل كثيرا فيتضرر بذلك. قال المؤلف لا يجوز استعمال آنية، لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. نعم أحسنت، يعني خروج قطرة من بول أو من مذي أو فإنه ينقض الوضوء، لكن الدم لا. الدم سيأتي معنا في النواقض أنهم يقولون لا ينقض إلا إذا كان كثيرا، إذا خرج من السبيلين نقض مطلقا كثيرا أو قليلا، إذا خرج من بقية البدن فيشترطون أن يكون فاحشا أيضا. الدم المسفوح لا ينقض الوضوء، يعني حكي فيه الإجماع الدم المسفوح دم الذبح عند الذبح حكي فيه الاتفاق أو الإجماع. طيب لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. آنية الذهب يعني الآنية المصنوعة من الذهب، وآنية الفضة الآنية المصنوعة من الفضة، لا يجوز استعمالها في طهارة. قالوا لا تتوضأ فيها ولا منها ولا إليها، لا تتوضأ فيها لا تكون جالسة فيها، ولا منها لا تغترف منها، ولا إليها كمان يعني لا تستقبل فيها الماء، لا تستعملها لا في الطهارة ولا في غيرها. فلو قال إنسان أنا عندي إناء فضة أستعمله في الأكل أو الشرب، طيب هذا محرم. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لكم، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وهذا متفق عليه. وقال أيضا الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. عندنا النص الصريح في تحريم الأكل والشرب. طيب أيها الأحبة، نحن عندنا ثلاثة أمور: استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، استعمالهما في غير الأكل والشرب، اتخاذهما من غير استعمال. شوف ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال. الاتخاذ الاحتفاظ كالزينة مثلا، يحتفظ بهما للزينة. إذن هذه ثلاث مراتب، ثلاث مراتب:
استعمالهما في الأكل والشرب وهذا محرم بالنص الصريح، استعمالهما في غير الأكل والشرب أو اتخاذهما من غير استعمال. والمذهب تحريم هذه الأمور الثلاث. نازع بعض العلماء في الاستعمال في غير الأكل والشرب لحديث أم سلمة، لأثر أم سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل من فضة، جلجل شيء مثل الجرس، كانت تضع فيه عرق النبي صلى الله عليه وسلم وترسل به إلى المرضى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيستشفون به، يتبركون بعرقه صلوات الله وسلامه عليه. جلجل من فضة، وهي التي روت حديث تحريم الشرب في إناء الذهب والفضة، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن استعمال آنية الذهب في غير الأكل والشرب أنه مرخص فيه، وجمهور العلماء أو جماهير العلماء على التحريم، فالأحوط اجتناب هذا تماما. وأما الآنية فمحرم، آنية الذهب والفضة، شرب فيهما أو لم يشرب، يعني اتخاذ إناء من فضة أو من ذهب. طيب، قال وحكم المضبب بهما حكمهما. نحن عندنا شيء اسم المضبب وشيء المكفت وشيء المطعم وكل هذا، وشيء يقال له المموه، وكل هذا له نفس الحكم. فتجدون في بعض الكتب يقول تحرم آنية الذهب والفضة والمموه بهما والمكفت والمطعم والمضبب إلا الضبة اليسيرة من الفضة. طيب، المموه يعني المطلي، التمويه والطلاء، مموه بالذهب، مموه يعني مطلي بالذهب أو بالفضة. حكمه حكم الذهب والفضة، لكن نحن نفرق بين يعني ما هو التمويه الممنوع. التمويه الممنوع قالوا الذي إذا حك خرج منه شيء، أو إذا وضع الإناء على النار خرج منه شيء. هذا الكلام ما المراد منه؟ يخرجون به ما لو كان لونا خفيفا لا يجتمع منه شيء، لو وضع الإناء على النار أو صهرة لم يجتمع شيء، أحيانا يكون طلاء خفيف جدا، فهذا معفو عنه. طيب، هذا المموه. المطعم، كان من قبل هناك أواني من خشب توضع فيها قطعة فضة أو قطعة ذهب، هذا مطعم بالذهب أو مطعم بالفضة. المكفت شبيه بالتطعيم لكن يكون على هيئة أشكال، يعني مجاري، يحفر في خشب حفر ويوضع فيه الفضة أو الذهب كزينة، يكفت. المضبب وهو اللحام، الضبة اللحام، لحام الكسر، لما ينكسر القدح أو الكأس يضعون له ضبة، يعني لحاما، وهذه الضبة رخص فيها إذا كانت من فضة، لحديث أنس رضي الله عنه عند البخاري: انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب مكان الكسر سلسلة من فضة، سلسلة من فضة. لهذا يقول وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة، شرط أن تكون الضبة يسيرة، وشرط آخر أن تكون من فضة. ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها،
فرق لك بين الاستعمال والاتخاذ. الاستعمال واضح، التلبس باستعماله، الاتخاذ الاحتفاظ به للزينة ونحوها من غير استعمال. يجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها ولو كانت نفيسة، أغلى من الذهب وأغلى من الفضة. ويجوز واشترط أن تكون طاهرة، وسيأتي الكلام على الأواني أو الظروف والأوعية من الجلد، يطهر بالدباغ أو لا يطهر. واستعمال أي ويجوز استعمال واستعمال أواني أهل الكتاب وثياب، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. يجوز استعمال أواني أهل الكتاب. إذن الأصل في أواني أهل الكتاب أنها تستعمل ما لم تعلم نجاستها، وثيابهم كذلك سواء لبسوها أو صنعوها. كان من قبل يخشى من صناعة أهل الكتاب للثياب، لأنهم كانوا إذا صبغوا الثوب وضعوا البول مع مادة الصبغ، وضعوا النجاسة. مع ذلك الفقهاء يقولون الأصل هو طهارة ثيابهم وطهارة أوانيهم. طب ما الدليل على طهارة آنية أهل الكتاب؟ هناك أدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من نزادة امرأة مشركة، يعني من قربة امرأة مشركة. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل في آنية أهل الكتاب لما استضافته اليهودية وغيرها، أكل الصحابة أيضا. إذا ماذا نقول في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه؟ إن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا في آنيتهم إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. يعني وهذا يفيدنا أنه لا يصح أن الإنسان يعتمد على دليل ويمشي، لابد أن تجمع الأدلة. ظاهر هذا الحديث أنه لا يؤكل فيها ولا تستعمل إلا إذا لم نجد غيرها، وأنه يجب أن نغسلها. طيب هذا يعارض ما سبق من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المزادة، من أكله صلى الله عليه وسلم في آنية من آنية أهل الكتاب. إذن حمل العلماء هذا الحديث على أن السؤال كان عن قوم قد عرفوا باستعمال النجاسات في أوانيهم، هكذا حمل الشراح، وهو حمل صحيح تجمع به أو يجمع به بين الأدلة، أن حديث أبي ثعلب الخشني عن القوم الذين سأل عنهم كانوا قوما معروفين باستعمال النجاسات. يعني لو قال إنسان والله أنا عندنا بيت جارنا من أهل الكتاب ولكن دائما يطبخون لحم الخنزير في أوانيهم ولا يهتمون بالتنظيف ولا بالغسل أو يشربون الخمر، فنقول هؤلاء إذا أعطوك إناء قدرا مثلا أو صحن أو ما شابه فلا تستعمله حتى تغسله، عرفوا باستعمال النجاسات وعدم التوقي وفي تطهيرها. طيب قال وصوف الميتة وشعرها طاهر، وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامها. نحن عندنا الميتة، ما هي الميتة؟ الميتة ما ماتت حتف أنفها، يعني لم أو كل ما لم يذكى تذكية شرعية فهو ميت. الحيوان إذا لم يذكى تذكية شرعية فهو ميتة. هذه الميتة نستطيع أن نقول إنها على ثلاث مراتب أيضا،
عندنا لحمها وما فيه من شحم وعصب، هذا مرحلة أو مرتبة، وعندنا جلدها، وعندنا ما وراء الجلد، الصوف والشعر والوبر والريش، هذه الأشياء لها حكم واحد، الصوف وهذا في الغنم، الوبر هذا في الإبل، الشعر في والماعز والبقر، الإبل وبر، والريش في الطيور. لماذا قلنا أن هذه مراتب؟ اللحم هذا الذي فيه الدم وهو أكثر شيء يتأثر بالموت، والجلد مرحلة وسط، وما وراء ذلك مرحلة أبعد، الشعر والريش والصوف والوبر. ولهذا كثير من الفقهاء يقولون هذه الأشياء البعيدة طاهرة، مثل ما يقول المؤلف هنا، يقول وصوف الميتة وشعرها طاهر. والقرن يختلفون فيه، العظام، أو لو سئلت عن العظام تقول عظام داخل البهيمة وعظام خارجها، القرن قرن عظمي. طيب، هذا كلام صحيح وراجح أن الصوف والشعر والريش من الميتة طاهر، والوبر طاهر، ولأنه حياته حياة نمو لا حياة روح، ولا يدخله الدم، لا يصل إليه الدم. طيب، لحمها نجس باتفاق، لحم الميت، لحمها وما فيه من شحم وأجزاء. طيب، الجلد هذا مرحلة وسط، جلد الميتة، جلد الميتة نجس، لكن هل يطهر بالدبغ أو لا؟ جلد الميتة وهو مباشر، الجلد من الداخل مباشر للرطوبة وللحم، فلا شك أنه نجس، لكن إذا أزيلت الرطوبة منه ودبغ هل يطهر أم لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، ومذهب الحنابلة أنه لا يطهر، لا يطهر، كما يقول المؤلف وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. ومذهب جمهور أهل العلم أن جلد الميتة يطهر بالدباغ وهو الراجح، جلد الميتة يطهر بالدباغ. وعندنا حديث كثيرة، في مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال هلا أخذت بهذا؟ قالوا إنها ميتة، قالوا يطهرها الماء والقرب، حديث ميمونة رضي الله عنها، وحديث ابن عباس عند مسلم تصدق على مولاة لميمونة بشاة فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها فدلغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. الحنابلة يعتمدون على ماذا في عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ؟ يعتمدون على حديث عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته في رواية بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، بإهاب ولا عصب، العصب هذا نجس لأنه مع اللحم، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب. أجاب الجمهور عن هذا الحديث بجوابين، الجواب الأول أن هذا الحديث في صحته نظر، مختلف في صحته. الجواب الثاني على فرض الصحة، وهذا جواب مسدد، أن الإهاب هو الجلد قبل الدبر، أن الإهاب هو الجلد قبل الدبر، فلا تنتفع من الميتة بإهاب، أي لا تنتفع بجلدها قبل دبغه، وهذا عند أهل اللغة، وكثير من أهل اللغة صرحوا بذلك، وحديث ابن عباس السابق هذا دليل على هذا الكلام. قال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. فسمى هذا الجلد إهابا قبل الدبغ. هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. واضح هذا؟ أن الإهابة إنما يطلق على الجلد قبل دبغه، فتسلم أدلة الجمهور من المعارض، ويكون الصواب هو طهارة جلد الميتة بالدباغ. لكن السؤال المهم: ما هي الميتة التي يطهر جلدها بالدبغ؟ هل كل ميتة، أو هل كل ميتة طاهرة في الحياة، أو هل كل ميتة لحيوان مأكول في الحياة؟ عندنا ثلاثة أنواع من الحيوانات: عموم الحيوانات، وهذا يترتب عليه ما حكم استعمال جلد النمر مثلا بعد الدبغ، هل يطهر أو لا؟ جلد الثعبان بعد دبغه هل يطهر أو لا؟ فهل الدبغ يطهر جلد كل حيوان، أو يطهر جلد الميتة من الحيوان الذي كان طاهرا في الحياة؟ هذا يحتاج منا أن نعرف ما هو الحيوان الطاهر في الحياة، أو هذا يختص بجلد الحيوان الذي يباح أكله، الذي يباح أكله. عندنا قولان قويان ومتقاربان، القول الثاني والثالث: جلد الحيوان الطاهر في الحياة، وجلد الحيوان المأكول. وأما جلود الحيوانات غير الطاهرة في الحياة وغير المأكولة فهذه بعيدة، وينبغي استبعادها، يعني جلد النمر هذا يستبعد، لا يطهر بالدباغ. طيب، ما هو الحيوان الذي، ما هو الحيوان الطاهر في الحياة؟ ما هي الحيوانات الطاهرة؟ أجيبه. جميع الحيوانات الطاهرة. طيب إيش كلب؟ والخنزير.
الأصل كل الحين إلا باستثناء
واحد من اللحم، إنما لا يأكل
طيب.
اللحم في السلمين
والطوافين عليك والطوافات غير ما يأكل اللحم. طيب، كلب خنزير أدوث
فيها خلاف يعني.
طيب، إذن عندنا أشياء كثيرة، عندنا السباع، وعندنا الطوافين، وعندنا الحيوانات مأكولة اللحم، وعندنا الكلب، وعندنا الخنزير. طيب، اضبطوا الأول ماذا يقول المؤلف. نعم، كم على الطهر. اضبطوا ماذا يقول الحنابل حتى يعني نمشي باضطراب. ماذا يقولون؟ عندهم الحيوانات الطاهرة في الحياة مأكولة اللحم، هذا الشيء الأول، وكل حيوان في حجم الهرة ودونها في الخلقة. كل حيوان في حجم الهرة ودونها في الخلقة، يعني الفأر طاهر، والهرة طاهرة، وابن عرس طاهر. طيب، والذئب نجس غير مأكول وأكبر من الهرة. إذن هذا هو الضابط عندهم: مأكول اللحم طاهر، وغير مأكول اللحم نجس إلا إذا كان في حجم الهرة قطة ودونها في الخلقة. نعم، الهرة طبعا ثبت فيها النص إنها من الطوافين عليكم والطوافات. لا بأس، بس أعطيكم الضابط ثم نناقشه. لا بأس. إذن حتى تعرف ما مرادهم بالحيوان الطاهر، لأن حتى الحنابل الآن بعدما قالوا أن الجلد لا يطهر بالدباغ قالوا، يعني انتبهوا، الجلد لا يطهر بالدباغ عندهم، قالوا لكن يباح استعمال هذا الجلد المدبوغ في اليابسات ليس في المائعات، لا تضع فيه ماء، يباح استعمال الجلد المدبوغ في اليابسات إذا كان من حيوان طاهر في الحياة. تجدون هذا في زاد المستقنع وفي دليل الطارق، فنفهم الكلام هذا، يباح عندهم استعمال الجلد المدبوغ هذا مع أنه نجس، يباح استعماله في اليابسات بشرط أن يكون من حيوان طاهر في الحياة. فنحتاج أن نعرف ما هو الحيوان الطاهر في الحياة عندهم، الحيوان المأكول و يعني كبهيمة الأنعام، وما كان كالهرة ودونها في الخلقة، ما كان كالهرة ودونها في الخلقة. فعلى هذا الكلام، على هذا المذهب، فإن الأسد نجس والذئب وغيره من الحيوانات التي لا تؤكل والنمر. طيب سنعود إلى هذه المسألة الآن. نقول هل يطهر جلد كل ميتة؟ هذا قوله. أو لا يطهر إلا جلد الحيوان الطاهر في الحياة؟ هذا قول، هذا يعتمد كثير من الفقهاء. أو لا يطهر إلا جلد الحيوان المأكول، وهذا القول رجحه العلامة السعدي رحمه الله، وهو أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية. القول الثاني له أنه ما كان طاهرا في الحياة طهر بالدبر. أما ترجيح القول الأخير هذا الحيوان المأكول رجحه السعدي وابن تيمين، وهو أحد قولي شيخ الإسلام، واستدلوا له بحديث دباغ الميتة زكاتها. انتبهوا لهذا الاستدلال، دباغ الميتة زكاتها. قالوا جعل الدبغ بمنزلة التزكية، فلا ينفع أو لا يؤثر إلا فيما تؤثر فيه التزكية. وما الذي تؤثر فيه التزكية؟ الحيوان مأكول اللحم الذي يباح أكله. دباغ الميتة زكاتها، يعني ما قال فقط طهارتها. هذا التعبير له فائدة من الشارع، دباغ الميتة زكاتها، جعل الدبغ بمنزلة التزكية والذبح، فلا يؤثر إلا فيما يحل ذبحه أو فيما يباح أكله. هذا الحديث رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حجر في التلخيص الحديث. دباغ الميتة دباغها زكاتها، دباغها زكاتها. هل ماتت؟ لا لا، هذا تعبير غير صحيح. لما تقول عن المزكاة أنها ميتة، نحن قلنا في أول الكلام ما هي الميتة؟ كل حيوان غير مزكى. لكن أنت ذبحت الآن شاة أو جديا، جلده ماذا؟ طاهر قبل الدبغ وبعد الدبغ. هذا لا نتكلم عليه، نحن نتكلم على الميتة. ماتت حتف أنفها، يعني بدون تزكية، فنريد أن ننتفع بجلدها. أو حيوان أصلا لا تصح فيه التزكية، يعني لو قلنا الثعبان، ما حكم أكل الثعبان؟ ستختلفون طبعا. ما حكم أكل الثعبان؟ فيه خلاف. ما حكم أكل التمساح؟ فيه خلاف أيضا. من قال أنه لا يحل أكله فيقول حتى لو ذبحته هذا ميتا، حتى لو ذبحته هذا ميتا، مات حتف أنفه من باب أولى. مسألة طهارة الحيوانات ونجستها حقيقة مسألة يعني أنا أراها مشكلة، مشكلة من حيث الاستدلال. يعني مما يدل على نجاسة السباع، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع، فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. لو كانت السباع طاهرة ما كان الجواب هكذا،
صحيح أو لا؟ كان قال هي طاهرة السباع أو لم يكن سؤالها كذا، أحسنت. فهذا مستقر عندهم أن السباع نجسة. سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا دليل على استقرار علمهم بنجاسة السباع وإقرار الشارع لهم أنها نجسة. طيب هم استثنوا الهرة قالوا من الطوافين، لكن قضية أنك تستثني الفأر أيضا غير مأكول لأنه دون الهرة هذا مشكل، لأن العلة في الهرة ليست أنها الحجم، بل العلة واضحة أنها الطواف. ولهذا الحمار الأهلي، الحمار الأهلي الأصل أنه غير مأكول فينبغي أن يكون نجسا، والحنابلة يقولون بنجاسته، نجاسة بوله وعرقه، لكنه هذا من الطوافين. ولهذا رجح ابن قدامة رحمه الله خلافا للمذهب أن عرق، دعك من بول الحمار، أن عرقه وسؤره يعني فضلة الماء إذا شرب من الماء، وريقه وإذا نتر عليك أو نثر إذا استنثر، أن هذا طاهر. وهذا قول صحيح، لأن هذا الحمار يقاس على الهرة لأنه من الطوافين، يعني الرجل المزارع اللي عنده حمار معه ويركبه، وقد ركب النبي صلى الله عليه وسلم الحمار ولا يسلم راكبه من عرقه، ولو كان نجسا لبين صلى الله عليه وسلم ذلك لدعاء الحاجة إلى البيان. إذن من حيث الأدلة تستطيع أن تقول أن السباع نجسة والهرة طاهرة، وما كان طوافا كالحمار الأهلي، وأما ما دون الهرة كالفأر وغير مما لا يؤكل فالله أعلم هل هو نجس أو طاهر. بناء على مسألة هذه كلها، مسألة الجلود، يعني أنت تفرع الحكم عن المذهب الذي تقتنع به. فقلت إن أقوى الأقوال أن جلد الميتة من الحيوان الذي يؤكل في الحياة هذا هو الذي يطهر بالدبغ، وبعده في القوة أن نقول جلد الحيوان الطاهر في الحياة. يعني نحن أنا رجحنا أن الحمار الأهلي طاهر في الحياة فنقول إن جلده يطهر بالذباب، جلده. طيب قال وكذلك عظامه. تفضل. لا، يستنبط منه أن ميتته نجسة وهذا لا خلاف فيه، الفأرة ماتت في السم فميتة الفأرة نجسة، نحن عندنا ميتة البقر نجسة، فميتة الفأر أو الفأر الميت نجسة ما عندنا الأشكال، لكن الكلام في جلده، وجلده نجس لكن جلده الميت، لكن هل يطرب اتباع؟ والفأر هو حي ما حكمه؟ ما عندنا الفأر هو حي ما حكمه، ليس فيه شيء صريح. الطاهر في الحياة مسألة تحتاج إلى يعني فيها اجتهاد، وقد تقنع بهذا الرأي وقد تميل إلى هذا الرأي. قال وكذلك عظامها، عظام ماذا؟ عظام الميتة، وعظام الميتة المختلطة بلحمها الصحيح نعم أنها نجسة، الصحيح أنها نجسة، عظامها نجسة، وهذا خلافا لشيخ الإسلام رحمه الله. شيخ الإسلام تيمية يرى عظامها طاهرة، الصحيح أنها نجسة لأنها متصلة باللحم والدم، أو متصلة باللحم على الأقل، وأيضا العظم يحس ويتألم، فالعظم بخلاف الظفر وبخلاف الشعر. قال وكذلك عظامها وكل ميتة نجسة. هذا الآن فائدة الآن. كل ميتة نجسة إلا الآدمي. يعني ما هي الميتات النجسة؟ نحن عندنا الأصل نقول الميتة نجسة، لكن يستثنى أشياء. إلا الآدمي مسلما كان أو كافرا فإن ميتته طاهرة. إلا الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، السمك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وما لا نفس له سائلة. الذباب إذا لم يكن متولدا من النجاسات. طيب، وترك الجراد أيضا، ميتة الجراد طاهرة، حلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد، ميتتان السمك والجراد. إذن عندنا الآدمي والسمك أو حيوان الماء الذي لا يعيش إلا في الماء، والجراد، وما لا نفس له سائلة، التمساح الظاهر أنه يعيش في الماء وأن ميتته طاهرة. مسألة حل أكله، الذين منعوا من أكله لأن له نابا يفترس به. يعني قالوا عندنا نعم يطلع من المية لكن لا يعيش إلا في الماء، لا هذا تحكم أنت. أنا قلت لك أن فيه هذا الخلاف، الظاهر أنه طاهر وحل أكله. إن حتى اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين مختلفان في التمساح. ونسيت الآن نسبة القول، لكن أحدهما يقول يحرم أكله، اللجنة أو الشيخ، والفتوى الثانية أنه يباح أكله. من أباح أكله قال لأنه يعيش في الماء، هو الطهور ماءه الحل ميتته، وإذا حلت ميتته حل أكله. وقول الثاني يقول لا، عندنا معارض، وهو أن له نابا يفترس به. تفضل. وسمك القرش نفس الكلام، نفس الخلاف، لأن له نابا يفترس به. فإذا كان صغيرا فالظاهر يعني قبل الافتراس فالظاهر أنه يؤكل. وأنا أكلت سمك القرش للعلم أقول لكم. لهذا والله أعلم إن الأقرب حل جميع ما في البحر، الأقرب والله أعلم، لأنه أيها الأحبة حتى السمك غير القرش وغير التمساح، السمك الكبير يأكل السمك الصغير أكثره يفترس. يعني الحوت يفترس، فلو أننا قلنا يعني، لكن هم ليس فقط افتراس، قال له ناب، يعني يقول التمساح له ناب، ليس فقط يبلع، الحوت يبلع ويهضم. على كل يعني بعض المسائل احنا نتركها لكم يعني للبحث، ابحثوا فيها و... نعم الصوت نعم الوزر ميتته ما عندنا شك في ميتته. طبعا دعوكم من قبل يا إخوة، لا تخلطوا بين حكمه في الحياة وحكمه في الموت. نحن نقول ميتة الغنم ما هي نجسة، الوزر لو شككت فيه تشك من جهة هل فيه دم سائل أو لا، يعني هل هو كالذباب؟ الوزر فيه دم سائل، الوزر فيه دم سائل، فميتته نجسة. نحن قلنا الآن جميع الميتات نجسة إلا أربعة أو خمسة. ميتة الآدمي، جميع الميتات يعني ميتة البقر ميتة الغنم ما حكمها؟ نجسة. طيب إلا أربعة أو خمسة، ميتة الآدمي، السمك أو ما يعيش في البحر، الجراد، ما لا نفس له سائلة. اشترط المؤلف قال ما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات. ما معنى إذا لم يكن متولدا من النجاسات؟ قالوا مثل صراصير الكنف، صراصير الكنف الكنيف مكان قضاء الحاجة، الصراصير التي يخلقها الله عز وجل في هذا المكان، هذا يسمى متولدة من النجاسات. وعندنا حشرات ليس لها دم متولدة من الطاهرات، مثل ماذا؟ دود المش، مثل سوس أو دود التمر، فهذا متولد من الطاهرات.
متولد فعلا يعني مش خارج من المش، هو جاي من برا.
ما معنى خل جاي من برا؟ لا
يعني بيض الزباب هو يسكن في المش.
طب اترك المش والتمر جاي من برا، والتمر تمر سوس التمر سوس التمر التمر يعني البلح، البلح السوس الذي فيه ما أعرف. على كل هذه مسألة واقعية، هل هو يعني لكن المثال لا يعترض عليه. هم عندهم دود الجبن. طيب طبعا هو علميا أنت تقول إنه في ميكروبات سببت كذا، ماشي لا نزاع، يعني الله عز وجل خلق الأشياء لأسباب، خلقها من كذا، خلقها بسبب كذا.
دود المش لو حطوه علاج فبيجي ما فيش دود، يؤكل عادي يعني المش نفسه؟
نحن نقول يؤكل الدود نفسه. ايا كان يا اخو ايا كان، الفقهاء يقولون هذا الدود متولد في هذا المكان، جاءت ميكروبات جراثيم. طبعا العلم تقدم الان فسيقول لك كيف يعني النشأة. نعم لا اغلق لا اغلق لا احكم. طيب هناك طرق للتخلص من الدود على كل، لكن المؤلف يقول أن ما لا نفس له سائلة ميتته طاهرة إلا إذا كان متولدا من النجاسات كصراصير الكنف. طيب الصراصير العادية، الصرصار ليس في دم سائل، ميتته طاهرة. نعم إذا افترضنا يعني بسم الله. عندنا قول بأن صراصير الكنف نفسها طاهرة، وهذا قول مهم، مهم ليس لأجل الصراصير، لأجل المسألة، وهي مسألة الاستحالة، هل الاستحالة مطهرة أو لا؟ الاستحالة تحول الشيء من شيء إلى شيء آخر مختلف الصفات، تحول. فهذه الكنف يعني وفيها النجاسات عزكم الله، الصرصار ليس فيه شيء من هذا، يعني الصرصار إن كان يعني جسم معين من مادة معينة. مسألة الاستحالة، الحنابلة يقولون لا يطهر بالاستحالة إلا الخمرة، الخمر إذا استحالت تحولت إلى خل بنفسها، إذا تخللت بنفسها طهرت. ورجح شيخ الإسلام رحمه الله أن الاستحالة مطهرة إذا تحول الشيء، وهذه مسألة من الناحية العلمية الآن مفيدة إلى حد كبير جدا. فمثلا هذه الأدوية التي يوضع فيها شيء من الخنزير أو شيء من النجاسات، إذا عولجت بطريقة لم يبقى شيء من النجاسة وتحولت إلى مادة أخرى بالتفاعل، فعلى القول بالاستحالة تزول النجاسة. ونحن نفرق بين حكمين، بين أن تضع النجاسة في الدواء، يعني صاحب المصنع لا يجوز له أن يضع النجاسة في الدواء، وبين أن يتناول الإنسان دواء حكمنا أنه طاهر. فإذا حكمنا بالطهارة، وهذا هو الراجح وعليه فتاوى كثير من المجامع العلمية الآن، أن الاستحالة مطهرة، فهذه الصوابين أو الشامبو مثلا إذا كان فيه شيء من شحم الخنزير فهذا الشحم نجس، ويأثم من وضعه في الصابون، ولكن من حيث الاستعمال إذا استحال هذا الشحم إلى مادة أخرى ولم يبق من أوصاف النجاسة شيء طهر هذا الشحم وكان الصابون طاهرا. هذه مسألة مهمة في الصناعات وفي الطب في الأدوية وغيرها، طهارة النجاسة بالاستحالة. نعم هناك أشياء طبعا تعرف يعرفها الكيميائيون أنه هذا تحول وتغير وذهبت الصفات، وهناك شيء يعرف بالاستهلاك، نسبة قليلة استهلكت في شيء كثير جدا وفي الظاهر لا يبقى أثر، لا رائحة ولا طعم ولا لون. طيب قال المؤلف رحمه الله: باب فضل الماء المعالج. كان على ذهن المثال ونسيته. الماء المعالج، الماء المعالج ماء الصرف الصحي إذا عولج فالصحيح أنه يكون طاهرا إذا زالت أوصاف النجاسة منه، لم يبقى لا رائحة ولا لون ولا طعم، جاز استعماله في الطهارة وفي غيرها. الجيلاتين، نعم الجيلاتين فيه أبحاث أيضا. أنا قلت إن يعني لو كان هناك وقت سأنقل لكم إن شاء الله قرارا لمجمع الفقهي في هذه المسائل، اعتمادهم على مسألة الاستحالة، ولكن نحن نقول يأثم من وضع هذا، يأثم من وضع النجاسة أو شيئا من الخنزير أو الجيلاتين الميتات وضعه في طعام الناس يأثم، لكن مسألة التناول مسألة أخرى. تفضل.
الصوت هناك أوضح من هنا على أساس ريحته المثالي. أنت في امبارح لما اشتكي من صوته في آخر الوقت بعد هناك يقول الصوت مش واضح.
هناك أوضح؟
آه. فما لازم بعد نخلص بجيل احنا
ننتقل. طيب ننتقل للجهة الثانية لأنه
الصوت هناك أوضح.
طيب
المستورد اللي تغلف، دجاج المستورد او اللحم المستورد دي.
طيب هذه مسألة مستقلة عن هذا، نجاوب عليها قدام الاخوة ان شاء الله.
مسألة
من عموم البلوى،
هذا ايش علاقته هذا؟ عندنا اثنين بس محتاجين هذا
الميكروفون،
ايش عندنا اثنين هناك؟
في اثنين هناك
الله يجيب هذا.
طيب بعد ما يكون العبرة في الميكروفون.
طيب لا بس نعم هذا التليفون يا أخوان، التليفون من هذا طيب وزع على إخوانك، خذ واعطي إخوانك، خذ الفل أعطيهم بس كده كل واحد يسلم اللي بعده.
شحن الكاميرا.
ممكن إنه في شيء هنا. في شيء هنا راح أبدك أيام.
ما هو مش توصل.
لو حد يا إخوة شوف الشحن الكاميرا شوف فيها شرطة شرطتين.
بس عبد في شيء هنا في شيء تحت ال. حطنا هنا ما تجيبش
هنا هنا لا هيتحرك لا هيتحرك عندنا في الشنطة في لفاتة حلوة كده في الشنطة
الشنطة فيه مع حضرتك
شنطة الكاميرا شنطة الكاميرا في الجيب الصغير هذا فيه شطرطان وفيه شيء لفافة كده تلف يا رب صحيح
طب جيب الناس لو شكرتو
ممكن جيب عن شيء
بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله باب قضاء الحاجة باب قضاء الحاجة وهذا من التعبيرات الجميلة اللي يراعى فيها الأدب بدل أن يقول التبول والتغوف قضاء الحاجة حاجة الإنسان يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث يستحب لمن أراد دخول الخلاء والخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة ويسن هذا أيضا لمن أراد قضاء حاجته في الصحراء إذا وقف عند مكان أراد أن يجلس فيه ليقضي حاجته فإنه يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث والخبث بإسكان الباء وضمها الخبث أو الخبث قول الخطابي رحمه الله أكثر الروايات بالتسكين وهي أعم تسكين أعم الخبث يعني الشر وأما الخبث مقصود به ذكور الشياطين والخبائث إناث الشياطين بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم بسم الله ثبت فيه الحديث ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا بني آدم إذا دخل الكنيفة أن يقول بسم الله وأعوذ بالله من الخبث والخبائث هذا ثابت في الصحيحين وأما الزيادة التي ذكرها المؤلف ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم فليست ثابتة وإذا خرج قال غفرانك وهذا صحيح ثابت وقال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وهذا ضعيف الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ضعيف فيكتفي الإنسان بقوله غفرانك عند خروجه من الخلاء. قال: ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، يدخل برجله اليسرى. قالوا هذا عكس دخول المسجد، وأن اليسرى تقدم فيما كان من باب المكروهات، واليمنى ما كان من باب الطيبات أو المحبوبات، ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة. يعني إذا كان محتاجا أن يدخل بكتاب مثلا يخاف عليه السرقة فيدخل، والمصحف شأنه عظيم وينبغي ألا يدخل به إلا اضطرارا، إذا خشي عليه الضياع دخل به وأخفاه، أخفاه يعني لم يكن ظاهرا، وضعه في حقيبة أو في جيبه، ولو نسي على شيء عليه، ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى. جاء في ذلك حديث وهو حديث سراقة بن مالك قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى، يعني هو جالس يكون متكئ على اليسرى. هذا الحديث رواه الطبراني في معجمه وضاعفه النووي وابن الملقن، حديث ضعيف. ويقولون في التعليل إنه أسهل لخروج الخارجي، وهذا أمر طبي الله أعلم، لكن لم يثبت في السنة أن يتكئ على رجله اليسرى. وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، السنة إذا كان الإنسان يقضي حاجته في فضاء أن يبعد عن نظر الناس وأن يستتر، كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الخلاء انطلق حتى لا يراه أحد. وارتاد موضعا رخوا أو رخوا.